تمام.
الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعو إلا مسلما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث قد يرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس كما رواه البخاري ومسلم من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجاء من حديث عائشة عند الإمام أحمد في مسنده من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في جزيرة العرب دينان. وجاء من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي رافع، وجاء من حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى في صحيح ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أجلى يهود خيبر قال: إن الأرض لله ولرسوله، وإني أرى أن أجليكم، فإن كان لكم من مالكم شيئا فأردتم أن تبيعوه فبيعوه. وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى حينما أخرج اليهود وأجلاهم جعل لهم ثلاثا يبيعون ويشترون ويتزودون من المدينة. أمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الجزيرة سميت جزيرة لأنها تحدد الماء من جهات الأربع، وهذا باتفاق أهل اللغة وأهل الاختصاص من علماء الجغرافيا وغيره عند المتقدمين وغيره. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: إنما سمي جزيرة العرب جزيرة لأن الماء يحيط بها من جهاتها الأربع، ويريد بذلك بحر الهند ويسمى بخليج عدن، وبحر القزم وهو البحر الأحمر، والخليج العربي، ويريد بالماء أو البحر من جهة الشمال هي نهر دجلة والفرات. وهذا الذي عليه تعريف عامة أهل اللغة، وهو مروي عن الأصمعي وأبي عبيدة القاسم بن سلام، وكذلك مروي عن المغيرة بن عبد الرحمن، ونص عليه كذلك الإمام مالك، وهو ظاهر كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه تمييز الاستنكار. ومن نظر في كلام العلماء يجد أنهم حال كلامهم على جزيرة العرب حينما يتكلمون فيها من جهة اللغة يتفقون على أنها ما يحدها من الشرق الخليج العربي، ومن الجنوب بحر اليمن أو خليج عدن، ومن الغرب البحر الأحمر ويسمى قديما بحر القلزم ويسمى ببحر الحبش، ومن الشمال ما يحدها نهر دجلة والفرات. وهذا محل اتفاق عندهم، لكن في كلامه على أخرج المشركين من جزيرة العرب بعضهم يحمل ذلك على قطر دون آخر، وبعضهم يحملها على سائر هذه البقعة مع اتفاقهم من جهة اللغة، ومن وفي مقصد السلف أنها تدخل في كل ما يحيط بهذه المياه من التراب. حكي الاتفاق
على أن اليمن ليست من جزيرة العرب المقصودة في هذا الخبر، حكى اتفاقه ابن حجر عليه رحمة الله وجزم بوهم وغلط من أدخلها في جزيرة العرب القيم عليه رحمة الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وروي إدخالها عن الإمام مالك كما في رواية عيسى بن دينار، وكذلك جاء في رواية يعقوب بن محمد ابن عيسى عن الإمام مالك أنه أدخل اليمن في جزيرة العرب، يعني المقصود بهذا الحديث. ومما يشكل على بعض القراء وكذلك النقلة التباين بين تعريف العلماء لجزيرة العرب وبين تقريرهم وكلامهم على مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب، فثمة موضع له مقصده وهذا موضع له مقصده، فينبغي التنبه فإنه لا تضاد بين كلام العلماء. وحينما ينقل عن إمام مالك رحمة الله تعالى مثلا أنه يقول أرى أن يخرج المشركون من جزيرة العرب كلها، جاء هذا الإطلاق في غير مصدر من كتب المالكية. ينقل بعضهم عن إمام مالك أنه يرى إخراج المشركين من جزيرة العرب كلها باليمامة وتهامة واليمن وكذلك الحجاز، وهذا ليس قول إمام مالك عليه رحمة الله، وذلك أنه قد وجد في تعريف الإمام مالك من جهة اللغة أن جزيرة العرب هي التي تحيط بها الماء من جميع جهاتها. وحينما يجد هذا الكلام المطلق إمام مالك أني أرى أن يخرج المشركون من جزيرة العرب كلها، ويقول أنهم يخرجون من شتى الجهات. وحينما يرجع إلى النص بنقل أصحاب الإمام مالك يجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن جزيرة العرب هي الحجاز واليمامة، مكة والمدينة واليمامة، ولا يقول بدخول اليمن. وقد نص الإمام القيم عليه رحمة الله تعالى في أحكام أهل الذمة على أنه من نسب إلى الإمام أحمد والإمام مالك أنه بإدخال اليمن في جزيرة العرب في هذا الخبر أنه وهم وغلط. ووضح الكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم، قال لا أعلم أحدا من أمراء المسلمين من أجل اليهود أو النصارى من اليمن. معلوم النصارى نجران وكذلك اليهود في اليمن، قد أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين. العرب في نسبة هذه الجزيرة لهم، وذلك أن أصولهم فيها وأجدادهم، والعرب يقسمها النسابة والمؤرخون إلى ثلاث أقسام: عرب بائدة، وهم الذين لم يلقى لهم أثر بإنزال الله عز وجل المطر ونبع الأرض بالطوفان الذي أهلك الله سبحانه وتعالى به قوم نوح، فلم يبقى منهم أحد، وهم قوم عاد وثمود وجرهم وغيرها، لم يبقى من ذرية هؤلاء أحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: وجعلنا ذريته هو الباقين، يعني قوم نوح. قد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني نوح عليه الصلاة والسلام، قال هم حام وسام وياسر. وجاء في رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حام هو أبو العرب، وسام هو أبو بني إسرائيل، ويافث هو أبو الحبش، يعني السود والزنج وغير ذلك مما هم موجودين الآن في بلاد أفريقيا. وهؤلاء كلهم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام وذريته، فلم يلقى من ذريته أحد، وهذا الذي جزم به المفسرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعين كقتادة من التابعين، وقبل ذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح المعاوية عن أبي بن أبي طلحة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله عز وجل: جعلنا ذريتهم باقين، قال: لم يبقى من ذرية على وجه الأرض إلا ذرية نوح. وهذا جاء بنحوه عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من أئمة المفسرين من التابعين عليهم رضوان الله تعالى. النوع الثاني من العرب هم العرب العاربة، وهم أبناء سبأ بن يسجد بن يعرف بن قهطان، وهم الذين يوجدون في جنبوا الجزيرة العربية قبل الإسلام، ثم انتشروا بعد ذلك، وأبناء سبا قد تفرعوا إلى كهلان وحمير، وثمت غيره من أبناء سبا ولكن ليس لهم عقب يعلم، وعقبهم في حمير وفي كهلان كما يقول ذلك عامة المؤرخين، وتسمى عند المؤرخين بالعرب القحطاني. وأما النوع الثالث وهم العرب المستعرب وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومنهم قريش وسائر عربي الحجاز كما يقول ذلك عامة المؤرخين، على خلاف عند بعض المتأخرين. وفي العرب المستعربة خير الخلق وخير القبائل وخير من وضع الثرى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، وإن الله اصطفى من كنانة قريش، وإن الله اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الخلق على إطلاق في الدنيا والآخرة. ففضل قريش على العرب كفضل العرب على سائر الناس، ومعلوم اتفاق العلماء من السلف متقدمهم ومتأخرهم على أن العرب أفضل من العجم من جهة الجنس لا من جهة الأفراد، وقد يفوق الأفراد من العجم ألوفا من العرب كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي عليهم رضوان الله تعالى. وقد يقال أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال هم خير من العباد والزهاد وأجلة العرب مما جاء بعدهم من الصالحين من السلف مما شهد لهم بالعدالة والثقة والصلاح ونحو ذلك، فهؤلاء هم خير منهم، وذلك لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالصحبة، وأن الله عز وجل قد اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسماعيل جاء العرب، ومن إسحاق جاء بنو إسرائيل وهم أهل الكتاب، ولهذا يذكر في العرب اسم إسماعيل ويذكر في بني إسرائيل اسم إسحاق اقتداء بجده، وهؤلاء يسمون العرب المستعربة. وبعض اللقاء يقول أن قريش ليسوا من العرب المستعربة وإنما هم من العرب العارب، وبعض ينفي وجود العرب المستعربة أصلا، وهذا في نظر فالعرب المستعربة موجودة، والعربي عند العلماء كافهم من تكلم بالعربية وإن لم يكن نسله من العرب، وهذا محل اتفاق عنده. ومعلوم أن من أولاد سبا من دخل في العجم وكان من جملة العجم، وعد أنه من نسل يافث، ومنهم من بقي في العرب من أبناء حمير بن سبا بن يسجر بن يعرب بن قحطان، وكذلك من أبناء كهلان، ويوسبون في اليمن ولا زالوا للكهلان. وجزيرة العرب لها من الوكالة والمزية مما جعل الله عز وجل له قدرا وشرعا، أما من جهة القدر بتفضيل ساكنيه على غيره، سواء كانوا صالحين أو فاسدين، جنسهم خيرا من جنس غيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من السعودية وغيرهم الذين قالوا أن الناس سواسية عجما وعربا من جهة الجنس. إما أن يكون قولهم هذا مرادهم بذلك الأفراد، فيقال أنه إذا كان مراد بالأفراد فهذا لا ريب فيه أنه لا فضل لأحد على أحد، أما من جهة الجنس فالعرب أفضل من غيره، وهذا محل اتفاق. وقد ضلل غير واحد من السلف كالإمام أحمد وكذلك الإمام مالك والشافعي عليه رحمة الله تعالى من قال أن الشعوب كلها من جهة الجنس هي في الفضل سواء، وبدعوا أولئك، وقيل أن أول من قال بهذا البدعة هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، قالوا أنه أول من قال بذلك، فيوصفون بالشعوبية، وذلك أنهم يقولون أن الناس كلهم شعوب، والعرب قبائل والعجم شعوب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فالقبل فالقبائل هو العرب والشعوب هم العجم. ولا فضل لعربي من على أعجمي إلا بتقواها من جهة الأفراد، لهذا أفراده بقوله عربي وعجم. ومن جهة الشرع أن جعل الله سبحانه وتعالى موضع رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، وموضع خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من أئمة الصحابة وكذلك أئمة التابعين. ولهذا كان مدار الفضل على هؤلاء من جهة الإسناد ومن جهة النسب وغير ذلك. مقام المشركين في جزيرة العرب كان موجودا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ريب في ذلك، ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهده بإخراج من جزيرة العرب كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في جزيرة العرب دينان، فيكون هذا من آخر ما عهده عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يخرجوا من في جزيرة العرب. حين الكلام على جزيرة العرب في هذا الحديث بخصوصه وليس من جهة اللغة نجد كلاما للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في إيجاب في إخراج المشركين من جزيرة العرب يتباين بتحديد قطر من قطر إلى آخر مع اتفاقهم على وجوب العمل بهذا الحديث وأنهم يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب على اختلاف في التحديد، مع اتفاقهم على أن مكة والمدينة هي من جزيرة العرب واختلفوا فيما عدا ذلك. ذهب جمهور العلماء إلى أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة، ذهب إلى هذا الإمام مالك ثم شرع عنه وقال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا سائر أئمة اللغة كالأصمعي وكذلك الخليل ابن أحمد، وقال بذلك أيضا أبو عبيدة القاسم بن سلام كما في كتابه غريب الحديث. ولم يدخلوا اليمن، وثمت رواية عن الإمام مالك بإدخال اليمن في هذا الحديث جاءت عنه من رواية عيسى بن دينار وهي وهم وغلط، وجاء رواية عن الإمام مالك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله بإدخال اليمن كذلك. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ونجران من جزيرة العرب، وهذا الخبر معلوم ففي إسناده قيس ولا يحتج بمثله، وقد جاء من وجه آخر من حديث أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى قد رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه كذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام. وروي عن بعض أهل العلم أن المراد بجزيرة العرب هي التي تحدها المياه من جهاتها الأربع، وهذا الذي ذهب إليه جمهور المتأخرين. وثمة رأي بالنظر لكلام العلماء في هذا الباب أنه من نظر إلى أولئك الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم يجد أنهم في حكمهم على جزيرة العرب من جهة إخراج المشركين يزيدون في البلد والحدود كلما تأخر الوقت. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من أهل البصرة قال إنا نظن أو نحسب أن البصرة من جزيرة العرب، فقال عمر بن الخطاب فقال الإمام مالك عليه رحمة الله قال لا،
حتى يتطوع أهل الدار والإيمان. وكأنهم جعلوا الحد الأقصى لجزيرة العربية التي تحدها المياه من جهتها الأربع بقدر استتباب الأمر لأهل الإسلام. ومن نظر إلى سيرة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجد هذا ظاهر حينما أجلى المشركين من يهود وخيبر ثم أجلاهم إلى تيمة ثم خرجوا من جزيرة العرب ثم أقروا على ما كانوا عليه، إلا أنهم يتفقون على أن اليمن ليست من جزيرة العرب في هذا الخبر وإن كانت هي من جزيرة العرب الأخرى، فلا يخرجون منها. ولهذا قال إمام الشافعي لا أعلم أحدا من أئمة المسلمين قال بإخراج المشركين من جزيرة من اليمن ولا طردهم منه، هذا قاله في كتابه الأمة. لهذا جزم الحافظ بن حجر في كتابه الفتح فحكى الإجماع على أن اليمن ليست من جزيرة العرب، وبقي فيها اليهود والنصارى، اليهود فيها اليمن والنصارى في نجران بقوا على ذلك. وأما تأخر النبي عليه تأخر الخلفاء الراشدين لإخراج المشركين من جزيرة العرب التي هي المرادة من جهة اللغة، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد هذا في آخر أمره كما جاء في حديث عائشة آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة عمر الخطاب أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ارتد من العرب، ومعلوما أن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، فقاتل المرتدين وشغل بهم وكانت خلافته عليه رضوان الله تعالى سنتين. ثم جاءت خلافة عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأبقى اليهود، ثم اشتغل بفتوح البلدان واليهود باقون، أبقاهم في جزيرة العرب فأخذ بفتح العراق والشام وفارس ومصر حتى وصل إلى قبرص وأطرافها وغير ذلك، واليهود لا زالوا في جزيرة العرب المعتبرة من جهة النوح. ولهذا قد تباين كلام العلماء بسبب طول خلافة عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتأخر إخراجه. قال بعضهم أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يرى أن الجزيرة العربية المقصودة لغة، ولهذا يقول الحافظ بن حجر عليه رحمه الله لما حكى خلاف العلماء على أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة وقراها واليمامة يعني نجد وقراها وما حولها، قال وهذا هو قول جمهور العلماء مع قولهم أن جزيرة العرب هي من بحر القيزم إلى بحر العرب ومن بحر الهند إلى أطراف العراق أو إلى أطرار العراق، وهذا محل اتفاق عندهم، لكن من جهة العمل عملهم على هذا. ولهذا نص الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد قال أنهم لا يخرجون من تيمة ولا يخرجون من فيت، وذلك لإقرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهم فيه. ويقال أن في تأخير عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك قد يكون نظير تأخير أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لهم ذلك، لأنه رأى المصلحة في هذا. وبهذا يعلم أن الأمر في مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب هو لخلفاء المسلمين كما أجل ذلك أبو بكر ثم فعل به عمر. وأما مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب هو أن لا يبقى لهم فيها مسكن ولا يبقى لهم فيها ملك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر اليهود ببيع ما كان في أيديهم من أملاكهم، وأما الأرض فيدعونها لأنها ليست لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأرض لله ولرسوله، يعني ولأهل الإسلام أيضا، ولرسوله يعني بذلك وليعني المسلمين، وليست لهم. وذلك يدل على أنه يحرم للمشركين أن يتملكوا في جزيرة العرب، وإن تملكوا فهو عقد فاسد باطل ليس له نفاذ،
ولا يجب فيه الوفاء فهو من العقود الباطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا كان هذا في الشروط فهو في العقود الباطلة المغرمة على محرم من باب أول. وأما بالنسبة لدخولهم أو بقائهم من غير ملك ولا تمكن كبقاء الرسل والتجار والعمال وغير ذلك، فهذا جائز في ظاهر عمل السلف. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي وذرعه مرهونة عند يهودي، قال ابن القيم: قال لعله من يهود خيبر الذين يأسون ويفاجرون في المدينة، ولعله من أهل الذمة من أهل الحرب الذين جعل لهم ذمة وبقى وتؤول بغير ذلك. ولكن يقال أنه لو تؤول هذا لم يستطع إلى تأويل غيره. وقد جاء في الصحيح من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال: آية في كتاب الله أنزلت إليكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: إني أعلمها، إني أعلم أي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة. الشاهد في هذا ذكر اليهودي الذي جاء إلى عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى. اتفق العلماء على جواز دخول الرسل إلى جزيرة العرب وكذلك التجار ومن كان يطلب غريما أنه يجوز له أن يدخل جزيرة العرب، واختلفوا في مكة والمدينة هل يجوز لهم أن يدخلوها أم لا، رسلا أو تجارا أو من كان يطلب غريما. قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين مكة والمدينة، ذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الإمام مالك فيما يحكى عنه إلى أنه لا يجوز دخول مكة لأي حال من الأحوال، وأنه إذا جاء رسول ومن أمر المسلمين بمكة أنه يخرج إلى أطرافها إليه، ولا يجوز دخولها بتجارة ولا غيره، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إنما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بمكة هي حدود الحرم، ويدخل فيها عمرانها إذا اتسع. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى التفريق بين مكة إلى المساواة بين مكة والمدينة، قال: يجوز أن يأتيها ولا يزيد على ثلاث ليال، لظاهر فعل عمر. القول الثالث وقال بحنيفة إلى جواز دخول المشركين مكة والمدينة على السواء، ولكنهم لا يقيمون فيه، يتاجرون ويبيعون ويشترون ثم يخرجون، ويظهر هذا الخلاف في معرفة الخلاف فيما عدا مكة والمدينة. فمن جوز لهم دخول مكة في مثل هذه الأحوال يجوز لهم دخولها في غيرها من باب أولى على الأحوال المذكورة، ومن منع يحتاج إلى نص فيما زيد على ذلك. والذي ينظر إلى كلام العلماء يعلم بالاستقراء أنهم يتفقون فيما نصوا عليه أنه من جزيرة العرب أنه يحرم أن يتملك ملكا في جزيرة العرب، على اختلاف عندهم في قدر البقاء. بعضهم لا يحدد مدة إذا كان أجيرا أو عاملا ونحو ذلك، وبعضهم يحددها بمصر. والذي يظهر والله أعلم أنه يحرم أن يتملكوا كما هو محل اتفاق، وأما بقاؤهم أجراء وعمال فهو جائز بلا حد معين، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام آل يهود في خيبر. ولكن يقال يحرص ولي أمر المسلمين على عدم مخالطتهم على الإسلام، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر وأخرجهم من المدينة، مع أنه كانت من منطقة المدينة لكي لا يتأثر المسلمون بهم من جهة العادة وأفعالهم وأخلاقهم ونحو ذلك. وأما وجود الواحد والاثنين والرسول ونحو ذلك منهم فلا حرج فيه.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية أعطت الله ورسوله فإن كنوسها لله ولرسوله ثم هي لكم. رواهما مسلم.
الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تفريق بين ما أخذه المسلمون عنه وبين ما أخذوه سلما من بلاد المشركين، وتقدم الكلام على الغنيمة والفيء، أن الغنيمة ما أخذ عنوة، وأن الفيء ما أخذه المسلمون من بلاد المشركين بلا قتال، إما أن يكون المشركون انسحبوا من بلادهم أو دخلها المسلمون من غير قتال فهذا فيء، وبالقتال غنيمة. في هذا الحديث دليل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، إلى أن الفيء لا يخمس، وأنه لولي أمر المسلمين يوقف على مصالحهم ويفعل كل ما يشاء، بخلاف الغنيمة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الفيء يخمس كحال الغريب، واستدل بظاهر القرآن، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الفيء كحال الغنيمة من جهة التقسيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، كما ذكر ذلك في الغنيمة، مما يدل على التساوي. قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى قول الإمام الشافعي أحد فيما أعلم، يعني من السلف، إلى أن الفيء يخمس. والصواب أن الفيء لا يخمس، وإنما هو بالجملة لولي أمر المسلمين يفعله كيف شاء، والغنيمة إنما خمست وجعل للموجفين المقاتلين نصيبا منها لأنهم اجتهدوا وقاتلوا وبذلوا النفس والمال في القتال، أما الفيء فهو لمصالحهم على وجه العموم. ولكن ما ذهب إليه العلماء هو أنه يجوز لولي الأمر أن ينفل من الفيء كما يجوز له أن ينفل من الغنيمة، على خلاف في الغنيمة هل ذلك قبل تقنيتها أو بعده، كما تقدم بيانه في الدرس السابق. وأما الكلام على أراضي المشركين إذا دخل الإسلام فهل تقسم أم لا، فيأتي الكلام عليه.
وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، الله عنك وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكان في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، متفق عليه.
حديث رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن جعفر عن زيد عن ابي عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى. وهذا الحديث في بيان حال الفيء والغنيمه وتقسيمها. النبي عليه الصلاه والسلام في حال اليهود تعامل معهم باحوال، واليهود هم على ثلاثه انواع: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. بني قريظة قتلهم عليه الصلاة والسلام، وبني النضير أجلاهم إلى خيبر، وكذلك بني قينقاع. وهذا يدل على تباين المصلحة في أحوال أرباب الملة الواحدة. فللإمام أن يقتل من يشاء وأن يعفو عمن يشاء وأن يطرد من يشاء. أموال بني النضير جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحوال. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، يعني من بساتين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل أموالهم من جملة. ولهذا قد وقع خلاف عند العلماء في أراضي المشركين عند الدخول المسلمين فيها، هل تقسم أم تدخل في ما يراه ولي الأمر من مصالح المسلمين؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أن مآلها إلى ولي الأمر يفعل فيها ما يشاء، وتكون من جملة أوقات المسلمين تصرف للمصالح بحسب ما يراه. يقول ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا من الصحابة ممن جاء بعد عمر قد خالفه في فعله في أراضي المشركين. والخلاف يذكر فيه عن بلال في خلاف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في فعله في أراضي المشركين. ثمة رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي، وهو قول بلال ومعه جماعة من السلف، إلى أن أراضي المشركين يفعل فيها كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة فتقسم، يقسمها ولي الأمر للغانمين. والصواب الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء، وذلك أن التساوي بالأراضي وهذا تعليل يصعب بخلاف الأعيان، لأن الناس كثير وقسمة الأراضي عليهم مما يشق وتحصيله بعيد، فالغزاة حتى في عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبلغون عشرات الآلاف، وهذا مما يشق ويشغل. ثم أنه لم يذكر ولو فعل لنقل، فدل على عدم فعله. وأما ما روي عن الإمام أحمد والشافعي فظاهره أنه ليس على الإلزام وإنما إشارة إلى الجواز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من أموال بني النضير الخمس له ولقوته عليه الصلاة والسلام، كما فعل عليه الصلاة والسلام في فدك وخيبر. ففدك قد حرس عليه أبناء السبيل، وخيبر في مصالح المسلمين وفي ذوي القربى، وأما أموال بني النضير فقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام له ولزوجاته. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي عليه العمل عمل السلف أن مآل الأمر لولي أمر المسلمين، وهذا الذي عليه الجماهير بل العامة، وذلك لما رواه أبو الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعم الله نبيه طعمة ثم قبضه الله فهي لمن ولي الأمر بعد، يعني يضعها حيث يشاء مما يراه من المصالح. نعم.
الله عنك. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس جبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قتلت. الله عنك. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس جبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري.
هذا الحديث في قوله هنا ذبانا قيل أنها أعجمية وقيل أنها عربية. يقول الخطابي: ولا أعلمها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الخبر. وقال بعضهم أنها عربية وعجزم بذلك على جاية غيره، والمراد بذلك سواسية على نهج واحد وطريقة واحدة. ومراد عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بذلك أي لا يكون سواء فيكون فقراء متساوين في الفقر. لفعلت في الأرض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذ قسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قسم الأرض كما في إقطاع النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبير في أموال بني قريظة، قال أن هذا القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فعله في حال، وما فعله في كل حال وفي كل غنيمة وفي كل أرض، مما يدل على أن هذا الأمر يرجع إلى ولي الأمر يفعله حيث يشاء فيخطئ من يراه ينتفع بها. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لولي الأمر أن يخطئ أرضا لأحد لأجل قربة أو حظوة في نسب وغير ذلك، وإنما هي لمصلحة المسلمين.
نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما فقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود. في المغنم رواه أبو داود ورجاله ثقات. قال أبو القطان.
الحديث قد رواه أبو داود، فقال حدثنا محمد المصطفى قال حدثنا محمد المبارك عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن عبد العزيز أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأرض عن عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل. وفي هذا الحديث إشارة إلى تنفيذ النبي عليه الصلاة والسلام أو إطعام الجيش قبل قسم المغنم. وتقدم الكلام على هذا في أن ما يطعمون وما يأكلونه من في طريقهم وعودتهم أنه لا يدخل في القسمة، وكذلك ما يسترون به عوراتهم إن احتاجوا إلى ذلك، وكذلك الامتعان في مطعم والمشرب أن هذا ما يدخل في الغنيمة ويأخذون بقدر كفايتهم. هذا محل اتفاق على خلاف ما تقدم إشارة إلى هذه المسألة.
وعن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخلص بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحاكم المسلم.
هذا الحديث ما قال عله غير واحد لابن ابي مريم وقد ضعفه الامام احمد وكذلك ابن معين وغيرهم، ومعناه صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه وقع فيه اضطراب. وعلى كل هذا الحديث معناه صحيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهود لا في جاهلية ولا في اسلام. قال: لا أخيص بالعهد أي لا أنقبه بل آتي به. وذلك أن أبا رافع جاء بكتاب من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به من كفار قريش، فأعلن إسلاما ولم يكن في ذلك قبل ذلك، فأراد أن يظهر الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى ترجع إلي ثم تنظر أمرك. وذلك لأمور: أولها لكي لا يظن كفار قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رسوله أو قتل أو أخرعه على الإسلام، وإنما يرجع إليهم رسولهم لأنه ذهب فاحتاج بكتابه إلى جواب فيرجع. الأمر الثاني أن المكتوب يفتقر إلى جواب، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد بهذا الكتاب جوابا، وأحسن من يرجع به الرسول. الأمر الثالث أنه ربما كان إسلامه لهيبة أو خوف أو ظن أنه يقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع، فإن كان بقي في قلبه ذلك الإسلام أو كان حقا يأتي قاصدا به فيكتب له الأجر. الأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد له أن يتحقق فيه الأمران: الإسلام والهجرة. فمجيئه الأول جاء برسالة، جاء رسولا ولم يأتي مهاجرا، بينما إذا رجع ثم جاء للإسلام يأتي مسلما ومهاجرا، فيستحق الأجرين، وهذا أفضل وأعظم. وكذلك في دلالة على حرمة التعرض للرسل الذين يأتون بالرسائل، وكذلك أصحاب البرد يأتون بالبريد ونحو ذلك، فإنهم أصحاب عهد وأمان، وإن كانوا حربيين. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فحق المستأمن أشد من حق الذمي والمعاهد، فالمستأمن أصله حربي، المعاهد والذمي ليس محارب لكنه يدفع الجزية، المستأمن هو الذي أعطي الأمان ولا يدفع الجزية، وإنما لحد مؤقت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش حينما صالحهم إلى أمد. فهؤلاء مستأمنون لأنهم لا يدفعون الجزية. وأما يهود خيبر فهم آل عهد وأمان، آل عهد وذمة، وذلك لأنهم يدفعون الجزية من خراجهم من أرض.
وعن عبادة
وفي قوله كذلك في حبس البرد يدخل في حكمهم، فمن جاء لتجارة وعرف عرفا أنه جاء لهذا العمل من العمال وكذلك التجار، ويدخل في حكمهم من جاء لأي مقصد عرف عرفا السوار أو العمالة أو مثلا من في حكمهم فإنهم كحكم هؤلاء يجري عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا لحال المستأمنين والمغالين.
وعن عبادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المخزم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أم لديه فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن العلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه، والله أعلم.
هذا الحديث قد روي من عدة طرق عن تلوى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر بالإسناد الذي أورده المصنف عليه رحمه الله تعالى معلوم للاضطراب في إسناده وفي إسناد كذلك جهالة، لكنه بمجموع الطرق لا بأس به. هذا الحديث في بيان أن الغنيمة في غير خمس النبي عليه الصلاة والسلام تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحرم على المؤمن أن يأخذ من غير إذن ولي أمر المسلمين فيكون كالغنم. وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن في سنن أبي داود النسائي قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعيد ثم أخذ وبرة فقال: إنه لا يحل لي ولا هذه من المغنم، يعني من غنيمة المسلمين، وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، فالخمس للرسول عليه الصلاة والسلام والبقية للمجيفين المحاربين المقاتلين تقسم لهم كما تقدم الكلام عليه. وفي هذا أيضا دليل على أن الأخذ من الغنيمة من غير إذن ولي أمر المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق متاع الغال. اختلف العلماء في التحريق، هل يحرق متاعه بما في ذلك ما غله أم لا؟ ذهب أكثر العلماء بل عامة إلى أنه لا يحرق ما غله، وإنما يحرق متاعه ما كان معه خاصا به، فيستثنى ما غله وبهيمة الأنعام مما في ملكه مما معه من الإبل والبقر والغنم كذلك الخيل والحمير والبغال وغير ذلك، ويحرق متاع. على خلاف عندهم في أصل التحريق هل يحرق والحكم باق أم لا، ذهب الإمام أحمد ورواه الإمام الشافعي إلى أنه يحرق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يحرق بل يأخذه ولي الأمر ويجعله من جملة الغنيمة جزاء له. وفي هذا دليل على أن الأراضي لا تكون من جملة الغنيمة، وذلك أنه لو قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام علق أمر معاقبة الغال بإحراق ماله فالأرض لا تحرق فلا تدخل حينئذ في الغنيمة، هذا وجه. الأمر الثاني أن ما حله الله عز وجل من الغنيمة هو ما حرم على بني إسرائيل، معلوم أن بني إسرائيل لا تحل لهم الغنيمة بالإطلاق بل يجمعونها ثم تأتي نار فتأخذها، وهذا يدل على أنه على أن الأراضي ليست من جملة الغنيمة بل هي لمصالح الأمة على وجه العموم. ولو حلت ولو كانت من جملة الغنيمة لم يأتي بالنص أنها تحرق ولا يمكن إحراقها أيضا، وهذا يدل على أن الأرض الأصل فيها التحريم حتى يأذن بها ولي الأمر من جهة الإقطاع أو البيع أو الإجارة وغير
ذلك.
في نهاية في كتاب الجهاد، هذا يكون الدرس القادم هو آخر درس في كتاب الجهاد، يليه كان ثمة تقصير في الإجابة على الأسئلة، يليه درس كامل بالإجابة على أسئلة الإخوة في كتاب الجهاد كاملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.